بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان هكذا يكون المربي الناجح. عايز أسأل كل أب وكل أم سؤال، هل حضرتك مربي ناجح؟ هل تعتقد أن حضرتك مربي ناجح؟ هل تعتقد أن حضرتك مربية ناجحة؟ طيب لو بتعتقدي ان حضرتك مربية ناجحة على درجات من 1 لـ100 تدي لنفسك كام؟ لو حضرتك تعتقد انك مربي ناجح على يعني مدرج كده من 1 لـ100 تدي لحضرتك كام؟ كام الدرجة اللي ممكن تاخدها؟ ادي لنفسك درجة وتعالى معايا في نهاية الحلقة علشان تقيم نفسك، هل انت فعلا يعني وفقا للبرنامج او وفقا للمعدل ده هكذا يكون المربي الناجح؟ تدي لحضرتك كام من كام يعني في كمربي ناجح؟ بداية، ليس كل أب يصلح أن يكون مربيا، أو ليس كل أب يكون مربيا، لكن بالتدريب يصلح. وليس كل مربي يكون مربي ناجح، يبقى مش كل أب يكون مربي، وده واقع بنشوفه. ومش كل مربي يكون مربي ناجح، لكن يكون ناجح إزاي؟ يكون ناجح بيه المعايير اللي انا هقول لحضراتكم عليها دلوقتي، اللي تقدر تاخدها كمعايير تبقى بيها مربي مثالي او تبقى بيها احسن مربي في العالم ان شاء الله. خلينا ندخل في الموضوع على طول. اول يعني معيار او اول شيء يخليك مربي ناجح، اول شيء انك تبقى يعني مخلص النية في التربية. يعني بداية عايزك تسأل نفسك سؤال، هو احنا اتخلقنا ليه؟ هتلاقي رب العزة يرد عليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جميل، يبقى أصل خلقتنا الهدف منها العبادة، عمارة الأرض ولا بس العبادة ده الأساس يعني. طيب جميل، السؤال الثاني اللي احنا بقى بصدده، أنا بخلف ليه؟ طب ما تسأل نفسك أنا بتجوز ليه؟ أنا بتجوز على أساس أنه الزواج ده برضو عبادة، يعني كل ما تعمل حاجات حلوة هتاخد حسنات، وكل ما تتحمل حاجات سيئة هتاخد حسنات. كل ما حضرتك هتعملي حاجات حلوة مع زوجك هتاخدي حسنات، كل ما تتحملي حاجات سيئة هتاخدي حسنات. جميل، يبقى أصل خلقتنا أصل زوجنا. طيب ليه بنخلف؟ واحد يقول لي والله يا دكتور عادي زي ما الناس بتخلف يعني. واحد يقول لي أصل أنا عايز الولد يكون سند ليا بصراحة في الدنيا. واحد يقول لي عشان أنا عايز أخلف علشان يطلع مهندس أو يطلع دكتور. واحد يقول لي عشان الولد يورثني. واحد يقول لي علشان الولد إيه يورث المصنع أو الشركة أو ما شابه يعني. او يقول لي هو الناس بتجوز ليه؟ انا بسالك انت متجوز ليه؟ سيبك من الناس، كل واحد عنده نيه داخليه، تمام؟ انت متجوز ليه؟ انت بتخلف ليه؟ والله زي ما الناس، اصل دي سنه الحياه يعني، علشان يحمل اسمي يعني. كل دي اجابات جيده، تمام، كلها اجابات صح وكلها اجابات كويسه يعني، لكن الاجابه المثاليه انا بخلف كي يصبح ابني عبدا لله وان يصبح ابني طريق للجنة. كل اللي فات كويس ما فيش مشكلة، تمام؟ يعني واحد بيصلي طاعة لله ورجاء في الجنة وخوفا من النار. جميل، واحد بيصلي عشان هي رياضة. الله، طب ما تخلي النية انك انت بتصلي انها طاعة لله وهتيجي الرياضة. واحد بيصوم، بقول له بتصوم ليه؟ يقول لي علشان الصوم ده يعني صحة، ده بصراحة أجازة للأجهزة، ده بصراحة صيانة لكل الأجهزة. الصوم ده من أحسن الوسائل. بص أصلا أنا بعمل رجيم وفي الصيام، صايم ليه؟ واحد تاني يقول لك أنا صايم أولا لله، طاعة لله. جميل، وهتيجي الحاجات التانية. تخيل بقى لو واحد صايم علشان الصحة هتاخد بس الجزء بتاع الصحة، تمام؟ لكن لو صايم طاعة لله هتاخد الحسنات بتاعتها وبعدين هتاخد الصحة. نفس الكلام، أنا بخلف علشان الولاد يكون سند ليا وعلشان يشيلني وعلشان يورثني وعلشان وعلشان وعلشان. جميل، بس في الأصل أنت بتخلف ليه؟ أنا بخلف علشان يكون ابني يعني عبدا ربانيا وإنه يكون طريق للجنة. جميل، هتاخد كل الحاجات اللي فاتت وهتاخد دي الحاجة الإيه الأساسية. عشان كده من دلوقتي أول حاجة في انك تكون مربي ناجح، صحح نيتك من الانجاب، من انك تخلف، صح النية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، تمام؟ هي نيتك اللي انت هتاخدها، على نياتكم ترزقون. على نياتكم ترزقون. فشوف انت النية عايز ايه. انك يكون دكتور هيطلع دكتور، ولكن ممكن يطلع دكتور بس ما بيصليش، هيطلع مهندس بس يطلع مهندس بس باخد مخدرات. يبقى انا عايزه عبد لله، عايزه يكون ولد طيع، يعني طائع ليا وطائع لربنا جميل. هتاخد ده وفوقيها كمان انه يطلع الحاجات التانية اللي انت كنت عايزها. يبقى لما تصلح النية من الانجاب من البداية كده، الولد هيطلع سعيد وهتسعد بيه باذن الله. يبقى ده اول حاجة، انك انت تخلص النية في التربية من البداية. طيب تاني معيار من معايير المربي الناجح او المربي المثالي، او عشان تكون احسن مربي في العالم، انك تتقي الله. يعني ايه؟ يعني تخاف الله في كل امور حياتك بشكل عام. يعني شغلك، شوف لو انا جبتها ممكن اجيبها من البداية. يعني حد ممكن يغش في الامتحانات، طب ما يا ولدي لو غشيت في الامتحانات وانت في الجامعة، الوظيفة اللي انت هتاخدها بالغش، وبالتالي فلوسها هتبقى حرام. طيب ما تعالى ناخدها بالشكل الايجابي، انك انت تاخد كليتك بضمير، تشتغل رزق يعني شغل حلال، فالفلوس اللي هتيجي منه حلال، فالحاجات اللي انت هتجيبها منها كأكل وشرب للأولاد حلال، وملبس ومأكل ومطعم ومسكن والأخره حلال، فبالتالي كل لقمة هتنزل جوف ابنك حلال، فهتربي واحد ابن حلال. ده التقوى اللي هتصلح الولد اهو. من التقوى بتاعتك ابنك ما دخلش جوفه حاجة حرام، ما بقاش ابن حرام. اصل الناس فاكرة ان كلمة ابن حرام يعني ابن زنا، لا، ما يمكن ابن مال حرام. ففي ناس كتير جدا الحقيقة بيبقى في مشكلة بالنسبة للأولاد، وبنعالجها وكل وسائل التربية وبنعدلها بكل وسائل تعديل السلوك، لكن يظل في مشكلة ما زالت موجودة. فحس انه الولد داخل في جوفه مال حرام، فده اللي للأسف مسبب له مشاكل سلوكية، وبيبقى عدو للأب، وبيبقى الولد فيه مشكلة يعني. طيب يبقى بيتقي للأب في كل حاجة، في يعني انه يطعم الأولاد حلال والأخره، تمام. وكانت سبحان الله يعني زوجات الصحابة والتابعين كانت لما زوجها يطلع تقول له اتقي الله فينا ولا تطعمنا إلا من حلال. تخيل النهارده هتجيب ايه معاك، هتجيب منين؟ طب ما سالتيش عن المصدر. المصدر ده هيسري المال الحلال اللي هو يجيب الاكل الحلال في جوف الاولاد فيخليهم احسن اولاد، لكن لو سرى المال والاكل الحرام في جوف الاولاد بيسبب ايه؟ مشكله ليهم. وربنا اللي قال كده، يقول الله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. طيب وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، لو خايف ان ابنك ما يطلعش ضعيف، ضعيف بدنيا وضعيف دينيا وضعيف عقليا وضعيف نفسيا وضعيف ضعيف ضعيف قدام كل الشهوات والشبهات، فليتقوا الله، انك تتقي الله، فليتقوا الله ايه؟ وليقولوا قولا سديدا. يعني القول السديد ده اللي هو برنامج فن التربيه كله، انك تبقى متدرب تقول ازاي، اللي هو ايه يعني لما تعرف طبيعه المرحله وطبيعه ابنك تعرف تقول له كلام يختلف عن الكلام اللي بتقوله لاخوه، عن الاكبر عن الاصغر حسب المراحل. ده القول السديده، يعني رميه مسدده جت في الجون، فالكلمه مسدده، الكلمه اللي تنفع مع الطفل ما تنفعش مع المراهق والعكس صحيح. فعشان تقول الكلمه توصل لعقل ابنك صح، وليقولوا قولا سديدا، يبقى القول مسدد الرمية فعلا توصل لابنك ويحقق الهدف ويعمل اللي انت عايزه. يعني يقول الله تعالى: وما يتق الله يجعل له ايه؟ مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، وما يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يبقى وما يتق الله يجعل له ايه؟ مخرجا، مخرج من الهموم، من الضغوط، من الالام، من المشاكل، من مشكلات الاولاد، من الى اخره يعني. ويرزقه من حيث لا يحتسب، يرزقه بقى مال، يرزقه صحه، يرزقه ولد، يرزقه زوجه صالحه، زوج صالح، يرزقه عمل، يرزقه. فهنا يرزقه من حيث لا يحتسب، يرزقه الهدايه للاولاد من حيث لا يحتسب. طيب في نفس السوره يقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. لما تتق الله ربنا يجعل لك من امرك يسرا، الامر الشغل وامر الزوجه وامر يعني السياره وامر الاولاد، يجعل الله من امره ايه؟ يسرا، سهل يعني. طيب طبعا يعني الكلام ده فهمه الفاهمون. يعني كان محمد بن المنكدر يقول لاولاده: يا بني انني لازيد في صلاتي، يعني ابتغاء صلاحك، والصلاة هنا يعني معنى الدعاء، إن أنا أزيد في صلاتي أو في دعائي، حتى لو الدعاء أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، أزيد في دعائي أو أزيد في صلاتي ابتغاء صلاحك. الله ربط صلاح الأب بصلاح الابن، ربط الدعاء بصلاح الابن بهذا الشكل يعني. وكان أبو المعالي الجويني برضه يوصي زوجته إنها ما ترضعش ابنها طفلها الرضيع ده رضع من أي حد. زمان كان المرضعات كانت معروفة القصة دي. فدخل مرة وهو موصيها ما حدش يرضع ابني تماما، مش عايز يدخل جوفه مزقة لبن حرام، ما اعرفش مصدرها، انا عارف شغلي وعارف الفلوس اللي بجيبها وعارف الاكل اللي انا بجيبه وعارف انا اخترت مين وعارف ان يدخل في جوف ابني كل حاجه حلال. فدخل مره كده لقى في يعني جاريه بترضع ابنه، فوضع صباعه في بقه الابن لغايه لما تقيأ كل الرضعات دي، وقال انا مش عايز يدخل جوف ابني اي مزقه لبن حرام. يعني مش حاجه كبيره قوي، ولا في الشغل لا قدر الله واحد خد رشوه، ولا يعني اشتغل نصب ولا تزوير، ولا يعني جاب فلوس من لا لا لا، ده مسقة لبن. شوف الحرص قد ايه، يعني مش عايز لقمة واحدة فعلا ممكن تفسد الابن، ما بالك لو ابنه متربي على لقمات فاسدة او لقمات حرام، طبعا هنا مشكلة يعني. ثالث معيار من معايير المربي الناجح انك تستعين بالله وتدعو للابناء. طيب من استعان بالله اعانى، ده اساسي في الحديث، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. يبقى أنا بستعن بالله في كل شؤون حياتي، وبستعن بالله ابتداء في تربية أولادي عشان ربنا هو اللي ربيهم لي، لأن أنا مهما أتيت من أساليب وفنيات للتربية إلا أنه ممكن يربي معايا التلفزيون والنت والفيس والتويتر والواتس، ويربي معايا يعني إيه الألعاب وبابجي وبتاع، ويربي معايا الأصدقاء ويربي معايا المدرسين ويربي معايا الواقع الخارجي. ممكن كل ده يبقى لو أنا اتشغلت شوية ممكن يكون على غير مراد يعني التربية الصحيحة. فبالتالي أنا يعني بتوسل إلى الله إن ربنا يربي لي أولادي، هي دي القصة. طبعا ببذل كل قصارى جهدي، لكن كمان يعني بسيب الأمر على الله واللي ربي لي ابني يعني. طيب الأنبياء كانوا يدعوا برضو لذريتهم يعني. طبعا في ناس بشوفها أحيانا الأم تقول لي ودعيت عليه، طب ما دعوة الوالد على ولده مستجابة، ودعوة الوالد لولده مستجابة، هتدعي عليه هيستجيب. وفي واحدة دعت على ابنها اخرس فما تكلم بعد، بهذا الشكل يعني. في راجل مرة راح لواحد فبيقول له يعني ان انا بأشكو اليك عقوق ابني ليا، فقال له هل دعوت عليه؟ قال له ايوه دعيت عليه، قال له لقد افسدته، يعني انت السبب، ده عقوق الوالدين قبل عقوق الابناء يعني. من المعايير اللي تخليك وتخليكي مربي مربية ناجحين، تمام، شرب المسؤولية. طبعا المسؤولية حاجة كبيرة يعني، عارف الإنسان المسؤول ده الحقيقة بيريح يعني، لأنه مسؤول في شغل، مسؤول في بيت، مسؤول عن زوجة، مسؤول عن ولد، يعني المسؤولية بشكل عام والمسؤولية بتاعة تربية الأبناء بشكل خاص. يبقى عارف إن مسؤوليته عن ابنه إن التربية دي مش أكل وشرب ولبس ومصروف وعربية وغيره، لكن التربية دي تربية نفسية وتربية عقلية وتربية حركية وتربية جسمية وتربية نفسية وتربية اجتماعية وتربية خلقية وتربية دينية وتربية اجتماعية، يعني يعرف انه ايه التربية دي ليه، يعني في مسؤول عن تربية ابنه بانواع التربية كلها. وفي الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي، فالامام راع وهو مسؤول عن رعيتي، والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيتي، والمرأة الراعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. يعني الراعي أو الـ يعني الإمام مسؤول، وحضرتك رب البيت زي ما بنقول مسؤول، وحضرتك يعني القاعدة الأساسية للبيت مسؤولة. فلو كل واحد قام بمسؤولياته، وفي الولد حاسس أنكم قايمين بمسؤولياتكم بجد، لما يحب يعمل حاجة غلط يقولك لا أنا حاسس أنه بابا وماما قايمين بمسؤولياتهم بشكل إيه كويس يعني. يعني مسألة المسؤولية دي الحقيقة انه ناس كثيرة جدا بتتنصل منها، ناس كثيرة جدا بتهرب منها. يعني الزوجات يومين تشتكي لي يا دكتور ده هو ممول اقتصادي، وليس او مسؤول في الجزء المادي بيصرف يعني، لكن مش ممول تربوي. مع يعني الاولاد لهم حقوق عاطفية، حقوق نفسية والى اخره يعني. فالمسؤولية مسؤولية شاملة في تربية الابناء عن جسد ونفس وعقل وروح، يبقى دي المسؤولية الحقيقية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راعي عما استرعاه حفظه ام ضيع حتى اسال الرجل عن اهل بيتي. وطبعا مصيبه المصايب انك تضيع اهل بيتك زوجه واولاد، مصيبه المصايب انك تضيع ابنك، لانه في حديث خطير كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول، كفايه الذنب ده. تخيل انك بتصلي وتصوم وتحج وتعمل كل حاجه، كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول، يا خبر ابيض، حاجه فظيعه جدا. يعني كفايه الذنب ده عليك انك تضيع من يعول. طب اضيعه ازاي؟ ضيعه اكل؟ لا، ما انت بتوكله وتشربه بتاع، تضيعه في التربيه العقليه، في التربيه الخلقيه، في التربيه الدينيه، انك تضيعه. طيب انا عملت كل اللي عليا يا دكتور وحصل كذا، خلاص ده مش هتكون انت احسن من سيدنا نوح، ومش هيكون ابنك اسوأ من ابن سيدنا نوح، مش هيكون كفر يعني. فيعني ربنا ضرب لنا مثل بابن سيدنا نوح عشان يعلمنا انه سيدنا نوح عمل اللي عليه. انك لا تهدي من احببت لكن الله يهدي ما يشاء، ليس عليك هداهم فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. طب ايه اللي عليا يا رب؟ ما عليك الا البلاغ، بلغت، قلت، كنت مسؤول، النتائج على الله، هي ربنا ليه حكمه بقى. تمام. طيب حتى في الحديث فاصفر بذات، يعني المسؤوليه حتى في اختيار الام، فاصفر بذات الدين تربت يداك، تخيروا لنطفكم في ان علقه دساس. يعني حتى المسؤوليه بتبدا من بدري قوي، يعني يعني المساله مش مجرد انه بتيجي بعدين، لا 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 لا، ده يعني تبدا تربيه الابن قبل ميلاده بسنين باختيار امه وباختيار ابوه، ده جزء من المسؤوليه. يعني المسؤوليه طالما انت عايش فانت مسؤول، ويعني عن الابن، يعني المسؤوليه عن تربيه الابن جسدا ونفسا وعقلا وروحا، المسؤوليه عن اكتشاف قدراته، المسؤوليه عن معرفه ذكائه، المسؤوليه عن تنميه قدراته، المسؤوليه عن لما يكون عنده يعني مشكلات سلوكيه زي العناد والعصبيه والكذب والسرقه والخوف ونقص ثقه بنفسه والتبول الارادي وفرط الحركه، يبقى دي مشكله سلوكيه. ولما يكون عنده قلق او اكتئاب او خوف او وسواس او مشاكل، دي مشكله نفسيه. جزء من المسؤوليه ان انا اكون مسؤول عنه وهو في حاله انه صحيح الجسد والنفس، وانه معتل الجسد والنفس او مريض. يبقى زي ما انا مسؤول في السراء مسؤول في الضراء، يبقى اذن زي ما انا مسؤول عنه هو كويس، انا مسؤول عنه هو عنده مشكله كمان. ما تهربش من المشكله، من الموضوع، ما اقولش خلاص الزمن هيحله، اللي ما رباش ابوه وامه يربيه الجيش، واللي يفلت من الجيش يربيه الزمن. لا، القصه مشكلات ممكن تكبر مع الزمن وتهلك الولد وتسبب له مشاكل. احنا قلنا كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. ليه بقول كده؟ لان امهات كثيره جدا تيجي تقول لي انا بقالي سنتين ثلاثه يا دكتور بصراحه عايز اجي لك بس بابا مانع. اقول لها تخيلي بقى، يعني الولد لو كان جه بدري قبل كده بثلاث سنين كان يبقى افضل. انت عارفه معظم النار من مستصغر الشرر، يعني لما يكون عود كبريت هتنفخ فيها يطفي، مع الوقت اشتعل. يعني المشكله اللي كانت صغيره كبرت تماما. يعني يعني كان عنده فرط حركه وكان ممكن يعالج من البدايه، لكن فرط الحركه كبر وخلاه خد فكره سلبيه عن نفسه لما الاب والام مش قابلينه والمدرسين مش قابلينه وتيتا مش قابلاه، اوعوا تيجوا وتجيبوا معاكم، وكمان الواقع وزمايله بره مش قابلينه. فهو كل ده نفسيا بقى بدا، وبعدين بدا فرط الحركه يقلل من قدراته يعني في الانتباه والتركيز والذاكره، فبدا يقلل من درجاته في الدراسه، فبدا ياخد فكره سلبيه عن نفسه، وبدا بعد كده لو دخل مرحله المراهقه بالتدخين والمخدرات وبتاع، وبعدين نجيبه بعد كل ده. لا، هل لما ابنك يبقى عنده مثلا اتخبط مثلا بتاع لا قدر الله مثلا عجل او موتوسيكل بتسيبه في البيت مثلا قد شهر شهرين وبعدين تودي؟ لا، في حاجات انا عارف ان دي مفهومه، لكن في حاجات ممكن تبقى مش مفهومه. طيب ما انت اي مستشار تربوي جنبك او اي معالج يعني نفسي جنبك وديه له مره يقول لك خلاص والله الواد تمام مفيش مشكله، ده هي مساله تدليل زايد او قسوه زايده او اهمال او ان الولد بيمثل عليكم او انه فعلا مشكله حقيقيه وتحتاج الى علاج. يبقى انت عملت اللي عليك، قمت بمسؤوليتك تجاه الايه؟ الولد. في ولد بيبدا يا دوبك يسرق حاجه بسيطه وبعد كده يبقى سارق. طب ما كان لسه في حاجه بسيطه، ما انا ضربته. ايوه، لما ضربته السلوك انتهى دلوقتي، لكن بعد كده لما انت رحت بعيد، لكن زاد انتقاما بهذا الشكل. يعني من صفات المربي الناجح برضو، من معايير انك تكون افضل مربي في العالم والمربي المثالي، انك تبقى قدوه حسنه لابنك. قدوه حسنه في اقوالك، قدوه حسنه في افعالك، مش مجرد اقول ولا افعل، لا، لازم تقول وتفعل بنفس الايه الشكل. يعني قالوا قبل كده انه فعل رجل في الف رجل افضل واقوى من قول الف رجل لرجل، وقالوا صورة أفضل من 100 مقال. يبقى القصة كلها إنه ابنك مجرد ما يشوفك بتعمل إيه هو بيقلدك أقوى مليون مرة من أي شيء. قلت قبل كده إنه التواصل أو تأثير التأثر بيننا كآباء والأبناء بنسبة 93% تواصل غير لفظي، تواصل يعني 55% تواصل بصري شايفك بتعمل إيه، و 38% تواصل سمعي نبرات الصوت، و 7% تواصل لفظي. يعني أقوالك تؤثر في ابنك بنسبة 7% وأفعالك تؤثر في ابنك بنسبة 93%. يعني لو حضرتك بتدخن احتمالية تدخين ابنك 93%، يعني لو حضرتك متبرجة يبقى احتمالية ان بنتك تقلدك بنسبة 93%، لو حضرتك ما بتصليش ابنك يقلدك بنسبة 93%، وهكذا وهكذا. فالفكرة كلها انه لازم تبقى فاهم انه تبقى قدوة لابنك كنموذج او نموذج ايجابي، لانه الاطفال يعني عيونهم معقودة بعيون بالكبار، يعني هم ماشيين على الخطى على الخطى بهذا الشكل يعني. ولذلك عمرو بن عتبة سبحان الله فهم القصة دي، وكان يقول لمعلم ابنه او محفظ ابنه او مدرس ابنه، كان المعلم زمان يقول يديله كل المواد، ويعني ممكن فقه وتوحيد وحديث وتفسير وسيرة، وعلمه القراءة والكتابة قبل نظام المدارس وكذا مدرس وتخصصات دقيقة وبتاع. قال له انه اصلاح ليكن اصلاحك لنفسك قبل اصلاحك لابني، فان او لاولاد، فان عيونهم معقودة بعينك، عينه معقودة بعينك يعني هو مراقبك يعني. فالحسن عنده ما صنعت، والقبيح عنده ما تركت. يعني الحاجة الحلوة اللي انت بتعملها يعني لو قمت صليت هو هيقوم يصلي بيها يقلدك، لو دخنت هيقلدك برضه، لو شتمت هيقلدك يعني، لو شمت العاطس مثلا هيقلدك برضه، لو قلت بسم الله مع كل تقليب صف هيقلدك برضه بهذا الشكل يعني. طيب وفي يوم من الايام في ابن سرق بيضة او سرق شيء، سرق شيء يعني، فالقاضي اثبت عليه التهمة وخلاص هيقيم عليه الحد بقطع يد، قطع يد السارق. فالشاب ده قبل ما بدأوا يقطعوا ايده قال لهم استنوا، لو هتقيموا عليه الحد اقطعوا يد امي قبل ان تقطعوا يدي. ايه ده، ايه الصعوبة دي؟ قال ان انا وانا طفل صغير سرقت بيضة فضحكت امي وتهلل وجهها بشرا وسرورا. يعني لما انا سرقت البيضة ماما كانت مبسوطة قوي، فانا فهمت ان السلوك ده صح، لانه هو ما كانش يعرف فنون واستراتيجيات التربية، وما كانش يعرف فعلا ان الطفل ما قبل 7 ما بيعرفش معنى السلوك ذاته صح او غلط حلال او حرام، لكن كان يفهم حل وحرمة السلوك صحة وخطأ السلوك من نتائج السلوك، اتضرب عليه او اتبسطه، ما بنقولش يضرب لكن اتبسطه. فالام هنا لما الولد سرق بيضة اتبسطت قوي، فهو يعني افتكر انه كده يعني ايه حاجة حلوة قوي، فبسط ماما يعني، فعايز يبسط ماما اكتر، سرق اكتر اكتر اكتر، وهي طبعا برضو بتدعم ده بشكل دائم يعني. ولذلك الشاعر برضو عبر افضل تعبير عن انك انت تكون قدوة لابنك، فقال الشاعر: مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه، قال على ما تختالون قالوا سبقت به ونحن مقلدوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وما انساش أبدا قصة أب جالي بابنه، مشكلة الولد إيه؟ بيشرب حشيش. فأنا عايز أعرف يعني في دراسة الحالة لازم أعرف كل حاجة حوالين الولد، يعني طريقة التربية وأسلوبه والأب فأنا دلوقتي بتكلم عن القدوة والاب كان بيعمل ايه. فانا بقول للاب يعني راجل بسيط كده بقول له: حاج يعني انت اخبارك ايه، انا شايف سنانك سودا شكلك بتدخن يعني. قال: انا بدخن من زمان قوي، من حوالي مثلا 30 سنه وابنه مدمن. طيب يعني هل اسمح لي في السؤال، يعني هل اخذت قبل كده اي مخدرات؟ يقول لي: يعني مش كتير، هو البانجو تفريح يعني. وده من فترة. والحشيش في الأفراح يعني، لما بروح فرح وبتعزم وبتاع يعني، مش على طول، مش دايم يعني. طبيعي، وانشأ ونشأ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه يعني. فقلت له: حاج، أول إصلاحك لابنك إصلاحك لنفسك، لأنه طبيعي هو لما أنت هتدخن، حتى لو الأب اللي بيدخن، بس يعني أنا بقول له ممكن أنت بعقلك ونضجك تقف لغاية كده، لكن الولد هيكمل في الطريق، هيكمل في الطريق ما بعد السيجارة يعني، عالم المخدرات يعني، تمام. فدي ناخد بالنا منها كويس جدا، لأنه في بعض الآباء الحقيقة يبعت ابني يجيب له علبة سجاير، وطبعا دي جريمة في حد ذاتها الحقيقة يعني، وكأنه بيعوده على المشوار والفلوس وبكام والأنواع ما شاء الله ويجيبها منين والكلام ده كله. لا، وفي أب ما شاء الله بقى يعني يقول له إيه، يمسك علبة السيجارة ويقول له: يا ابني أنت غبي، دي مكتومة يعني ناشفة، خدها وهات واحدة تكون طريق. شوف ما شاء الله، أول درس احترافي لطفل عنده 5 سنين في عالم التدخين. طفل بالنسبة ليه شايف باباه هو رمز الإله على الأرض، هو اللي بيطعمه من جوع، هو اللي بيأمنه من خوف، هو رمز المعرفة المطلقة ورمز القدرة المطلقة والقوة المطلقة. الطفل بيحب باباه وشايف إن بابا ده أحسن حد في الدنيا، وبالتالي كل اللي بيعمله بابا صحيح، فأكيد التدخين بتاعه ده أكيد صحيح، بابا ما يغلطش أبدا، يبقى سجارة بابا دي أكيد صحيحة، فأنا هستدخل كل معايير بابا وهعيش في جلباب أبي وهستدخل سجارة بابا جواه. حتى لو الأب لا قدر الله مات، لازم الولد يدفع الراية البيضة السيجارة من بعده، يعني تخليدا لذكر الأب ووفاء وسيرا على العهد والوعد. طبعا جريمة بتحصل من غير ما ناخد بالنا منها يعني. يمكن انت زي ما قلت لك هتقف لغاية كده، عندك قيم وتربيت عليها وعائلة، وتقف لغاية السجاير، لكن تضمن ابنك يكمل بعد كده؟ تضمن انت تكمل معاه ولا ما تكملش؟ وتعرف هيروح لغاية فين؟ تضمن البناء النفسي، انت ورثه من ابوك وامك، والبناء النفسي هو ورثه منك ومن والدته. قد يكون فيكم عنده حد استعداد للقلق او الاكتئاب، او فيورث الاستعداد ده هو كمان. فبالتالي لما يكون عنده استعداد للقلق فبعد كده يدخن وكأن التدخين ده علاج للقلق، مع ان في علاجات طبيعيه وصحيحه يعني. ممكن يدخن لان عنده مثلا اكتئاب، او ياخد مخدرات بقى وكأن المخدرات دي هي اللي بتعالج الاكتئاب. لا، دي هتغرس رجليه اكتر في الطين، ما فيش علاج. لكن هو اقصد اقول ان اغلب اللي دخنوا او راحوا للمخدرات كانوا باسباب نفسيه، او لرغبه غير مشبعه، او لاحتياج نفسي غير مشبع وغير محقق في الواقع، وبالتالي بيهرب في عالم الخيال، او كانه بيعالج نفسه وكانه بيعالج الجزئيه اللي ناقصه عنده. بعد كده من معايير المربي الناجح الرحمه، انه تكون رحيم بابنك، انك تكوني رحيمة بابنك. يعني في الحديث: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا. يعني طبعا كلنا تقريبا عارفين قصة الأقرع بن حابس. قصة الأقرع بن حابس، وجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأقرع بن حابس لقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقبل الحسن، فاستغرب يعني: أتقبلون صبيانكم؟ يعني ايه الحاجه الغريبه دي؟ الجاهليه بقى وبتاع يعني ناشفه. فبيقول: ان لي 10 من الولد ما قبلت منهم احدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: من لا يرحم لا يرحم. طبعا في حاجه زي كده برضو، تمام. وتقريبا مع سيدنا عمر بن الخطاب، وقال له: ماذا املك لك وقد نزع الله الرحمه من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. 10 اولاد ما فيش مره قبل منهم حد. واحنا ياما اتكلمنا عن برنامج، او اتكلمنا عن في برنامج فن التربية، عن فن التربية بالحب، حلقات كثيرة جدا اتكلمنا فيها عن ازاي انك انت بالحب، علشان الحب افضل دواء، علشان الحب افضل اسلوب تربوي، علشان الحب هو التعبير الحقيقي للاولاد يعني ايه للرحمة. قلنا نظرة حب، بسمة حب، كلمة حب، لقمة حب، خدلة حب، لمسة حب، حضن حب، هدية حب. يبقى انت بتوصل الرسالة للابن انك انت بتحبه بشكل عملي، وده جزء طبعا فيه رحمة. وارد ان الولد يغلط، يعني ولد قبل 4 سنين هو ما يعرفش صح من الغلط، ما فيش حاجه اسمها عنده حلال وحرام، ما يفهمش ده قبل 4، لا يميز الحلال من الحرام يعني، يعني ما فيش حاجه اسمها سرقه بالنسبه له، لان ما فيش سرقه ترصد يعني، لكن هو عايز يشبع رغبات فبياخد، ما عندوش تمييز بين ملكيته وملكيه الاخر، ما فيش حاجه اسمها كذب بالنسبه له، لانه ده كذب خيالي او التباسي يعني، والكذب عمليه عقليه عليا، فهو لم ينضج بعد او النمو المعرفي علشان يقدر يشوف الحقيقه ويقلبها. فبالتالي تضرب الولد قبل، لان ام تيجي تقول لي بيضرب الولد هو 3 سنين، يا اخي خلي في قلبك رحمه، او ان شاء الله حتى بعد كده خلي في قلبك رحمه. طب ما ابنك ممكن يخطأ، طب ما انت بتخطأ، طب ما ابنك ممكن يعني يخطأ غصبا عنه في اللفظ، يبقى انت من الرحمه انك تعرف انه مجرد خطأ في اللفظ، خطأ في التعبير، ربما من الخوف احيانا كمان، تمام؟ فرحمتك بابنك تخليه متحرر من الخوف. طبعا ده احد المكاسب، في مكاسب طبعا كتير جدا يعني، لانه احيانا ممكن تحمل الابن ما لا طاقه له به. يعني كتير جدا مثلا الاقي الاب والام عايزين ابنهم دكتور وهو في سنه خمسه ابتدائي، وبالتالي عايزين يقفل الدرجات. طب انت عارف قدراته ايه؟ لا. طب انت عارف ذكائه كام؟ لا. طب انت عارف نقاط القوه ونقاط الضعف عنده ايه؟ لا. طب انت عايزه ايه؟ انا عايزه زي ابن عمه. اهو ابن عمه، ما هو دي قدراته فروق فرديه وراثه بهذا الشكل يعني. لا اصل انا عايزه زيي. طب ما ده برضه الابن مختلف عنك وعن اي حد، عايزه زي اخوه. يا جدع بقول لك لو حتى توائم متماثله يعني من بويضه واحده، مش توائم متشابهه من بويضتين، هيطلعوا برضه مختلفين. فقبل ما تحمل ابنك ما لا طاقه له به، وده من عدم الرحمه طبعا، لازم تعرف قدراته الاول، تعمل له اختبار ذكاء، تمام؟ هتلاقي يعني من حلقتين كده كنت بتكلم عن اهميه اختبار الذكاء. ارجعوا للحلقه على صفحه قناه الرحمه وعلى صفحتي على الفيس باسم الدكتور صالح عبد الكريم، عشان تعرف ايه اهميه قياس الذكاء لابنك، عشان تعرف قدراته، عشان تحمله ما يطيق، مش ما لا يطيق، تمام؟ لانك بتحمله رغباتك انت. احيانا تبقى انت عايز تطلع دكتوره في خمسه ابتدائي وكان الام بتضربه، انت عايزها تفشل تاني او انت عايزها تفشلي تاني، هي بتكلم نفسها بس بتسقط ده على البنت وهي في خمسه ابتدائي مثلا. يعني احيانا حد يجي لي مثلا، يعني لسه امبارح والله كان حد عندي طفل في خمسه ابتدائي يعني 11 سنه، وكان عقله 7 سنين و3 شهور، العمر العقلي 7 سنين و3 شهور، يعني قدراته يا دوبك يشيل كرسي وانا مشيله ايه؟ كنبه. طبعا ده طحن بالنسبه للولد، طبعا ده بيكسر نفسيته كتير. بقى تلاقي ولد مثلا في تانية اعدادي 14 سنه وهو قدراته يا دوبك بتاع تانية ابتدائي، طب بيعدي ازاي؟ الغش ابن خالته في المدرسه، خالته في المدرسه، اي حاجه يعني، بس المصيبه ان كل ده تحطيم لقدرات الولد. فمن الرحمه بالولد ان انا اعرف قدراته وانميها واعرف نقاط ضعفه واعالجها بهذا الشكل. ده جزء طبعا يعني من الرحمه بالولد. يعني من صفات المربي الناجح ومن يعني معايير المربي المثالي او انك تكون احسن مربي في العالم، طبعا هي حاجه انا عارف ان ممكن تكون غصبا عنك، بس حاول تجيبها، الاتزان النفسي. الاتزان النفسي انك تكون عندك قدره على التحكم في انفعالاتك، قدره على ضبط نفسك، قدره على التحكم في العصبيه والعدوان. طب دي اعملها ازاي؟ والله انا عامل لك على قناتي على اليوتيوب دوره كامله مجانيه بعنوان مهارات التغلب على العصبية الزائدة، علشان الأب والأم أحيانا يبقى هم اللي عصبيين وبالتالي بيخلوا للعصب، هم اللي عدوانيين وبالتالي بيخلوا للعدوان. يبقى القصة كلها إنه لما تكون أنت متزن نفسيا، الولد يتزن نفسيا. أيوة بس أجيبها إزاي يا دكتور؟ ده الاتزان النفسي ده في جزء وراثي، في جزء بناء نفسي، في جزء تربية، وأنا طايح طفل صغير وإلى آخره. طب ما أنت ممكن تقدر تتدرب على ده، تتدرب على الثقة بالنفس، تتدرب على الثبات الانفعالي، تتدرب على مهارات التغلب على العصبيه الزائده. على الاقل لما تبقى انت عصبي وكذا وكذا، جنب الولد انفعالاتك. ما ينفعش تحل مشكله وانت عصبي، ما ينفعش تذاكري لها وانت لسه جوزك مزعق فيك فتصب جام غضبك عليها، ما قدرتش على اللي اتشطرتي على ونقلت العدوان. فناخد بالنا ان احنا لازم نكون في حاله ثبات انفعالي، لان كتير جدا من الاولاد بيبقوا متضررين من فكره الصراع اللي داير جوه البيت. وطبعا عدم الثبات الانفعالي او عدم الاتزان النفسي لكلا الزوجين ممكن يعمل شجار زواجي، وده بينعكس على الاولاد ب50 مشكله سلوكيه. ودايما بقول افضل هديه يقدمها الاباء لابنائهم هي سعادتهم الزوجيه، هي سعادتهم الزوجيه. فانك تكون شخصيه هاديه ومتزنه ومش شخصيه عصبيه وقلقه، انك تكون شخصيه اجتماعيه وما تكونش شخصيه انطوائيه. لانه في حد مثلا هو الاب انطوائي وما بيخرجش ولا يروح ولا يجي، وبعدين متضايق ان ابنه ما بيروحش ليه؟ ما هو منطقي يعني، هو انت حبسته في البيت واتحبست معاه او اتحبس معاك يعني. في اب بيخرج مثلا يروح المسجد، يروح معاه ادي 5 اوقات في اليوم. بيروح في رمضان مثلا يصلي القيام وبعدين بياخد ابنه مع ازازه ميه يودي للناس. لما بيروح يزور الاهل بيروح ياخد ابنه معاه. لما بيروح فرح بيروح معاه، لما بيروح جنازه بيروح معاه، لما بيروح مناسبات بيروح معاه، وهكذا يعني. يعني دايما محرك ابنه معاه. فالولد عرف الواقع من خلال الاب. طب لو الاب هنا انطوائي الولد ما عرفش حاجة في العالم الخارجي. حاولي بقى كأم انه يبقى مع خاله، يبقى مع عمه، يبقى مع ابن عمه، انه يبقى مع كذا. يعني في اب بيبقى قدراته كده، مش حاسبه دلوقتي، هو اتربى كده او عنده مشكلة ما او ما شابه يعني. ده بيحصل كتير، لكن نبقى فاهمين ان احنا ما نأثرش على الولد بمشاكلنا يعني. وفي طاقتين، طاقة الحب والعدوان. انت كأب وام هتغلب طاقة العدوان عندك ولا طاقة الحب؟ انت جواك الاثنين اصلا يعني. ونفس وما سواها فألام فجورها وتقواها، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. دول خطين داخل النفس البشرية، خط الحب وخط العدوان. انت هتنمي انه اللي هتنميه جواك هتنميه جوه الولد، هتنمي العدوان جواك هيتنمى جوه الولد تلقائيا يعني. يعني اقصد اقول انه اتزانك النفسي هينعكس على اتزان الولد النفسي يعني. من الصفات للمربي الناجح برضو انك انت تكون متواصل جيد، يعني متدرب على مهارات التواصل مع الاخرين. بتتواصل فكريا مع ابنك بالحوار، بتتواصل عاطفيا مع ابنك بالحب، بتتواصل سلوكيا مع ابنك او مع بنتك يعني باللعب وبالقصة. تجيد مهارة الانصات، الانصات لوحده يكون حوالي 73% من الحوار الجيد، الانصات من التواصل الجيد. دي مهارة انك بس تنصت، مش بشكل يعني تجاهل واهمال، انت بص في التليفون او بص في الفيس او مشغول في مش عارف بتاع، لا انصت، تنصت بكل حواسك، ده اعلى من السمع. لا ده انت منصت للولد وفي ايماءات يعني وفي اشارات رايحه وجايه، يا معقوله، والله برافو عليك، رائع جدا، ممتاز، بتخليه يتكلم اكتر ويعبر عن مشاعره اكتر. بيجي ولد كل مشكلته انه مش فرط حركه، لكن هو عنده مشكله في انه عنده كبت ولد انفجار، لانه ما فيش حد بينصت اليه ولا حد بيسمعه، دائما اوامر ونواهي، توجيهات وتحكم وسيطره والى اخره. فالولد ما عندوش قدره على التواصل لانه ما حدش تواصل معاه، وفي نفس الوقت ما عندوش قدره على التعبير عن المشاعر لان ما حدش سمعه وخلاه فرغ المشاعر اللي موجوده جواه. فتم كبت المشاعر دي، وحاجه من الاثنين، يعمل فايت اور فلايت، بمعنى ان هو اما المشاعر دي تخرج بره فيبقى عدواني، يا اما انها تنعكس عليه جوه فيبقى اكتئابي. تمام؟ يعني العدوان اللي ما قدرش يعمله على الغير عمله على نفسه بهذا الشكل يعني. لكن لما بتتواصل مع ابنك لا، بلغه الجسد كلها، مجرد انك انت يعني ايه دخلت البيت بتسلم، ويعني وفي نفس الوقت داخل بابتسامه، وفي نفس الوقت يعني اخدته في حضنك، واللمس موصل جيد لحراره الحب، والولد محتاج كام احتضان والى اخره. يبقى انت وصلت ايه، وقعدت تنصت اليه، وقعدت تسمع، وقعدت تحاوره، وقعدت تشوف مشاكله، وقعدت تشوف مشاكل البنت، وقعدت تفهمهم، وقعدت تسمعهم، وقعدت بتاع. ابنك بعد كده لا يمكن يخبي عليك حاجه ولا يمكن يكذب، لان هو اوتوماتيك على طول في حوار داير يعني. وفي نفس الوقت مش هيسرقك، لانه بيبقى السرقه احيانا تبقى ايه، عدواني يعني. طيب وطبعا من اليات الحوار الجيد انك انت لما تقعد مع ابنك ما تبقاش انت واقف وهو قاعد هو زهقان من المدرس في المدرسه، وانه ما تبقاش انت قاعد وهو واقف، هو مش مجرم وانت محقق او وكيل نيابه بتحقق معاه، ده ابنك. من الحوار الجيد انك انت قاعد وهو قاعد، قاعدين جنب بعض، وفي نفس الوقت يعني ممكن ايدك على كتفه او ايدك على ايد البنت، قلنا اللمس موصل جيد لحراره الحب وبيدي الامان. الامان يعني يقولوا ما يهمكش، مش ما تخافش، مش هيحصل لك حاجه يعني، مش اقود وادلك في البتاع وبعد ما تخلص اسويك، لا قصه مش كده. تمام؟ طيب من صفات برضو المربي الناجح القدره على العطاء، سواء العطاء المعنوي بالحب او العطاء المادي باللبس والاكل والفلوس والى اخره يعني. طبعا في اب بيبقى عنده عطاء مادي، لكن العطاء المعنوي اللي هي فكره انه ايه، افضل الدرهم درهم تنفقه على ابنك، لكن كمان افضل اوقات وقت تنفقه على ابنك، ما ده عطاء معنوي، انك انت توفر شويه وقت وتديهم لابنك، انك توفري شويه وقت وتديهم لبنتك، ده مهم جدا، لان هو الوقت ده اللي هيتشكل فيه شخصيته من خلال شخصيتك، الوقت ده اللي هتتحور هو والى اخره، هيدخل جواك ودخل جواه، الوقت ده اللي هتسيب رصيد حلو جواه، فبالتالي في المراهقه ولما تكبر هتسحب من الرصيد، او الولد هيحس ان ليك رصيد عنده فيرد لك الرصيد بهذا الشكل كما تدين وتدان. لكن في ام احيانا بتبقى متمركزه حوالين ذاتها، فالولد يتمركز حوالين ذاته، ام قاعده ماسكه الفيس على طول، فالولد برضه بعيد. الاب برضه متمركز حوالين احلامه وطموحاته واهدافه، فطبعا بعيد عن الاولاد. ف فطبعا دي جزئيه ممكن تبقى ام كسوله مش اكتر من كده، فمش قادره تتواصل يعني وعندها مش قدره على العطاء. من الصفات للمربي الناجح ان يكون صادق، صادق في كلامه وصادق في افعاله وصادق. خد بالك الطفل زي ما بقول لك دايما عنده جهاز لكشف الكذب، كذب الاقوال والافعال، عنده ترمومتر دقيق لقياس درجه حراره الحب. ليه؟ ما فيش حاجه اسمها ايه هتعرف تكذب على طفل بالحب او تكذب عليه في كذا كذا. من صفات المربي الناجح برضو ان يكون عندك امل وتفاؤل ان ابنك ان شاء الله ربنا هيكرمه، يعني حسن الظن من حسن العباده. وفي نفس الوقت من قواعد تعديل السلوك ان حتى لو ابنك عنده مشكله انه الانسان قابل للتعديل والتغيير. ومن صفات المربي الجيد برضو انه يكون عندك تغافل وتسامح، التغافل حل 90% من المشكلات. من صفات المربي الناجح ان يكون عندك تعاطف وتفهم، تعاطف قلبي وتفهم عقلي، بتتعاطف مع مشكلته وبتتفهم مشاعره وبتتفهم ده برضو من خلال الحوار يعني. ويكون قدره عندك قدره على التخطيط، التخطيط من اول، يعني كنت عامل حلقه ليكم بعنوان التخطيط للتفوق الدراسي مثلا، يعني في حلقه اداره الذات ازاي اخطط لابني ان هو يدير نفسه بشكل جيد يعني. وانك انت تكون مبدع زي الرسام المبدع اللي هو يعني انت وكانه ابنك ده عقله صفحه بيضاء وقلبه، وانت وكانه بترسم ماسك فرشاتك اللي هي اساليبك التربويه وبترسم لوحه جميله جدا اللي هي قيم وعادات وتقاليد واخلاق وسلوكيات على اللوحه، بترسم ابنك يعني وهيحمل توقيعك. انا عايز اللي يشوف اللوحه الجميله اللي هي ابنك يقول الله، زي ما الفنان معاه الريشه ومعاه اللوحه وبيرسم شكل جميل بهذا الشكل يعني. عايزك فنان في التربيه يعني، يعني المربي الناجح فنان في التربيه، يعني بيبقى عارف خصائص المراحل. وزي ما قلت طول عمري كده في برنامج فن التربيه ان التربيه علم ليه نظريات عايزين نتعلمها، وفن ممكن تبدع ومهاره ممكن يتم التدريب عليها يعني. وبرنامج فن التربيه كله دوره متكامله لتربيه الابناء. فمره مثلا بكلمك على مهارات التعامل مع الطفل الرضيع، يبقى انت كده بتعرف خصائص المرحله وبتعرف تتعامل معاها ازاي. طفل الابتدائي، طفل الاعدادي، بتكلم مع المراهق، فنتعامل مع المراهق في حالات كتيره جدا. يبقى المربي الناجح هو اللي بيحاول يقرا، هو اللي بيحاول يشوف فيديوهات، هو اللي بيحاول ايه يتعلم يعني، وبيعرف خصائص الطفل حتى من وهو يتهيئ نفسيا لاستقبال المولود وهو جنين وهو وليد لغايه يعني اسبوعين وهو في مرحله المهد الرضيع ومرحله الطفوله المبكره والمتاخره والمراهقه المبكره والمراهقه المتوسطه والمراهقه المتاخره. المربي الناجح هو اللي بيعرف الاساليب التربويه الخاطئه، القسوة الزايدة والتدليل الزايد والحماية الزايدة وال يعني التذبذب وعدم والالتصاق وعدم الالتصاق في المعاملة يعني، وانه في تفرقة بين الاولاد والحماية الزائدة والنبذ والاهمال والى اخره. يبقى عارف ان دي اساليب خطأ ما يجيش جنبها. المربي الناجح واللي عارف الاساليب التربوية الجيدة، التربية بالثواب والعقاب والتربية بالحوار والتربية بالحب والتربية بالقصة والتربية باللعب. المربي الناجح هو اللي بيكتشف قدرات وطاقات ابنائه، قلنا لو عندهم مشكلات سلوكية بيعالجها. ولو هو الولد جيد يعني، كان عندي سبحان الله ابن امبارح بعمل له اختبار ذكاء، فالولد ما شاء الله عبقري عبقري، فبالتالي درجة العبقرية بتاعته ده استثمار. انا بقول لهم لو في جهة تتبنى العباقرة كان زماني بلغت عنه. الولد ده قلت لهم اكتب لكم ورقة ان الولد ده هيطلع حاجة كبيرة، طبعا حاجة كبيرة دي ايا كانت، مش هقول دكتور ومهندس، اي حاجة ايا كان تمام، لان قدراته عالية جدا. فجزء من كونك مربي ناجح ومثالي انك تعرف قدرات ابنك بشكل علمي من خلال اختبار ذكاء، من خلال اختبارات للمهارات، عشان تعرف هو قدراته ايه ونقاط قوته ايه عشان تثمرها ونقاط ضعفه ايه عشان تعالجها. فبالتالي تكتشف الابداع او كل ابن عنده بذور الابداع يعني جاهز ان يكون مبدع. بس كل ما هنالك مبدع في اي اتجاه يعني هيكون عبقري في اي مجال، يحمل بذره العبقريه ويحمل بذره الابداع على حضرتك انك انت تكتشفها وترويها وتبقى يعني ترعاها وتبقى حريص لغايه لما يتحول ابنك لانسان مبدع وتبقى حضرتك برضه مربي مبدع. هكذا يكون المربي الناجح. حلقتي مع حضراتكم خلصت، جزاكم الله خيرا لحسن المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.